الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من التهاجر والتشاحن والتدابر. قال عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. رواه مالك والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، ورواه مسلم أخصر منه، والطبراني وزاد فيه: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. قال مالك: ولا أحسب التدابر إلا الإعراض عن المسلم يدبر عنه بوجهه. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا تقاطعوا، لا تقاطعوا من القطيعة التي هي الهجر، أي ينهى صلى الله عليه وسلم عن التقاطع، فينهى عن التهاجر بين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تدابروا. والمدابرة هي أيضا المقاطعة والمعادات، وسميت مدابرة لأن كل واحد يولي صاحبه دبره، فلا يلتقي معه، يولي هذا ويولي هذا، فيوليه دبره فلا يلتقيان. فالمدابرة هي أيضا المقاطعة والمعادات. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا. ولا تباغضوا يعني لا يبغض بعضكم بعضا، البغض الذي يكون نتيجة للهوى، أما إذا كان بحق فهو بحق، لكن إذا لم يكن بحق فالمطلوب أن لا يبغض المسلم أخاه المسلم، لأن المأمور، لأن الذي أمرنا به أن نكون إخوانا متحابين متآلفين ومجتمعين. أما التباغض، أن يبغض المسلم أخاه المسلم، فإن هذا ينهى عنه صلى الله عليه وسلم إذا كان بغير حق، فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا. وطبعا النهي عن التباغض وأن لا يبغض بعضنا بعضا، هذا فيه نهي عن أسباب ذلك، الأسباب الجالبة للبغضاء منهي عنها أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تباغضوا ينهى عن البغضاء، وينهى عن أسبابها التي تفضي إليها. ما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تحاسدوا، لا يحسد المسلم أخاه المسلم على ما أولاه الله عز وجل من النعم، فيتولى زوال النعم من عنده. فالمسلم من المفروض يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويفرح لما يرى من أخيه من نعم الله عز وجل عليه. أما أن يتمنى أن تزول النعمة من عند أخيه سواء صارت له أم لم تصر له، فإن هذا الحسد، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ينهى عنه، فإنه ليس من خصال المؤمنين، فقال: ولا تحاسدوا. قال صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. وكونوا عباد الله إخوانا كما أمر الله عز وجل، والله جل وعلا قال: إنما المؤمنون إخوة، وهذه رابطة قوية عظيمة، فيؤكد ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: وكونوا عباد الله إخوانا، أي متحابين ومتعاطفين. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لا يحل يعني لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث لأجل حظ من حظوظ الدنيا. قد يحصل نزاع بين مسلمين، وباعتبار الطبيعة البشرية وأن الغضب من الطبيعة البشرية، قد يغضب المسلم من أخيه المسلم بسبب تلك الخصومة التي حصلت بينهم، فيفضي به ذلك إلى هجره فيهجره. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين كما بمفهوم الحديث أنه لا بأس بهجره ثلاثة أيام، ولكن فوق الثلاث لا يجوز، بل إن هجر المسلم فوق الثلاث هو كبيرة من كبائر الذنوب. إذا هجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام لحظ من حظوظ الدنيا، لنزاع حصل بينهم، فإن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، وهجره سنة كسفك دمه والعياذ بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم. أما أن يهجره ثلاثة أيام فأقل، فإن هذا مأذون فيه شرعا كما فهم من الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني إذا كان أقل من ثلاث فإنها ثلاث فأقل فإن هذا لا بأس به. وذلك كما أشرت أن هذه الطبيعة البشرية، والإنسان قد يغضب، تحصل هذه النزاعات بين مسلمين، فيغضب أحدهما من الآخر فيوليه دبره ويهجره. طبعا الآن في اليوم الأول الغضب يكون في أوجه، بعد الحادثة التي حدثت، ولا المخاصمة، ولا الكلام الذي سمع، فأفضى به أن يغضب من أخيه فيهجره. ففي اليوم الأول نعم الغضب، اليوم الثاني يكون شيء من التروي، فيكون اليوم الذي يفكر فيه ويتأمل، يفكر ويتأمل حتى يزول الغضب. اليوم الثالث الغضب يزول لأنه لا يجد له خيرا، بل يقول لا خير في القطيعة. اليوم الرابع يزول الأمر بالكلية، يزول الأمر بالكلية. فلذلك لما كان مقتضى الطبيعة البشرية هذا الغضب والانفعال وردة الفعل، ويذهب يوليه دبره ويهجره، الله عز وجل أذن في ذلك ثلاثة أيام، أذن في ذلك ثلاثة أيام، وثلاثة أيام كافية لزوال هذا الذي عرض، كافية تكفي. كما ذكرت اليوم الأول كما ذكر الفقهاء، نعم يكون الغضب في وجهه، اليوم الثاني لعله يتفكر ويتأمل يخف الغضب وربما يذهب، باليوم الثالث يزول عنه الغضب ويقول نتيجة التفكير في اليوم الثاني إنه لا فائدة من هجر أخي. في اليوم الرابع في الواجب أن يزول الأمر بالكلية، فالأمر يزول بالكلية، والواجب عليه أن يقطع هذا التهاجر. فإن هاجره في اليوم الرابع فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا كله إذا تعلق الأمر بالتهاجر لأجل حظوظ الدنيا وحظوظ النفس فهذا هو المحرم الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب. إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا إذا كان الهجر لمصلحة فإنه لا بأس أن يكون فوق ثلاث. ومثلا من المصالح أن يهجر أحد لأجل أن يرد إلى الاستقامة وأن يترك المعصية فيكون على معصية ويعلم بأن الهجر يؤثر فيه فيهجر حتى يترك تلك المعصية. هذا الهجر إذا كان أكثر من ثلاثة أيام فإنه لا حرج فيه، وشاهد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر كعب بن مالك وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 يوما حتى تاب الله سبحانه وتعالى عليهم، وذلك بسبب تخلفهم عن غزوة تبوك بلا عذر، فتاب الله جل وعلا عليهم. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يكلموهم، فهجرهم 50 يوما صلى الله عليه وسلم. وهذا أخذ منه أنه إذا كانت الهجر إذا كان الهجر لأجل مصلحة كما مثلت من المصالح، قد يهجر الإنسان أخاه المسلم بسبب رده إلى الاستقامة، لأن يكون مثلا على معصية فينصح وبعد ذلك يؤخذ بيده فلا يستجيب ويبقى على تلك المعصية، فقال نجرب معه الهجر ويغلب على الظن أنه ينفع، فإذا هجرناه يتأثر، فإذا هجر وتأثر تأثرا يدعوه إلى ترك تلك المعصية حتى إذا كان أكثر من ثلاثة أيام فإن هذا لا بأس به. أما الذي يؤكد على النهي عنه أن الإنسان يهجر أخاه هجرا لأجل حظوظ الدنيا وحظوظ النفس فيفوق ثلاثة أيام، نقول ولله الحمد المنة، هذا من فضل الله عز وجل. الطبيعة البشرية هاته تفضي إلى الغضب والقطيعة ونحو ذلك، لكن ثلاثة أيام كافية لزوال ما حل بها. فمن فضل الله علينا أن شرع لنا هذا، ثلاثة أيام تكفي، لكن في اليوم الرابع يجب على الإنسان أن يقطع هذا التهاجر. قال وفي رواية الطبراني يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. الإمام مالك رحمه الله قال ولا أحسب التدابر إلا الإعراض عن المسلم يدبر عنه بوجهه. ولذلك قوله هنا صلى الله عليه وسلم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، يعني يصد هذا ويصد هذا، فلا يلتقيان ولا يسلم عليه، لا يلتقيان ولا يسلم عليه، يعني يحرص على أن لا يلقاه بوجهه، لا يلتقي معه وجها بوجه، لو التقى معه وجه بوجه ربما يسلم عليه حتى بعد الذي حصل، لكن هو يحرص على أن لا يلتقي معه، فإذا رآه مثلا في طريق يذهب إلى طريق آخر ويحرص على أن لا يلتقي معه. وهذا معنى يعرض هذا ويعرض هذا، يعني يصد هذا ويصد هذا حتى لا يلتقيان، لأنه لو ربما حصل والتقى هذا مع من هجره وجها لوجه ربما يفضي به هذا إلى أن يسلم عليه ولا أن يكلمه، لكن لإعراض هذا وكونه يحرص على أن يصد عنه ولا يلتقي به فهذا يفضي إلى استمرار هذا التهاجر. فقال صلى الله عليه وسلم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، خيرهم الذي يريد أن ينال الخيرية، طبعا الخيرية عند الله عز وجل، خيرية هذه عند الله جل وعلا، خيرهم عند الله عز وجل الذي كان سببا في قطع التهاجر. والتهاجر إنما يزول على ظاهر الحديث بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فهذا استدل به جماهير أهل العلم، استدل به الإمام مالك والشافعي وغيرهما على أن التهاجر يزول بالسلام، فإذا سلم عليه فهذا قطع للتهاجر، هذا قطع للتهاجر. إلا أن بعض أهل العلم، وهذا ذهب إلى الإمام أحمد رحمه الله وذهب إلى ابن القاسم العتاقي من المالكية، إلى أن التهاجر لا يزول إلا بعود الحال إلى ما كانت عليه، إلا بعود الحال إلى ما كانت عليه، لأن بعض الناس يتهجره ولا يقع بينه وبين أخيه التهاجر، ثم بعد ذلك حتى إذا سلم عليه ربما مثل هذا الشيء ما حتى إلقاء السلام وما يعتبر عندهم ترك للقطيعة، لأنه يحب أن يكلمه وأن يتكلم معه. ولهذا قلت إن بعض أهل العلم كمن القاسم العتاقي رحمه الله والإمام أحمد قالوا إن التهاجر إنما يزول بعود الحال إلى ما كان عليه، يعني قالوا لا يكتفي بمجرد أن يلقي عليه السلام نقول زالت الهجرة، لا، وإنما يعود الحال إلى ما كان عليه. ولذلك قال ابن القاسم فإذا كان ترك الكلام يؤذيه فهذا من التهاجر، يقول خلاص أنا سمعت الحديث خيرهم الذي يبدأ بالسلام، فيقول يا فلان السلام عليكم ورحمة الله وزيد لا يكلمه بعد ذلك. فقال إن كان ترك الكلام حتى مع أنه يلقي عليه السلام، إن كان ترك الكلام مثل ما كان معتادا يؤذيه فالآن لم يزل هذا التهاجر. وإذا كان من الجميل أن الإنسان إذا حصل هذا التهاجر يتوب توبة نصوحة، لأن قلنا هذه كبيرة من كبائر الذنوب، ويحرص على الخيرية فيذهب هو الذي يبدأ السلام، ويحرص على إزالة كل أثار ذلك التهاجر الذي حصل بالحرص ومجاهدة النفس على عود الحال إلى ما كانت عليه، فيكلم أخاه مثل ما كان يكلمه سابقا. قال وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يعني أفضلهما الذي يبدأ بالسلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.